الحب يا أصحاب، فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه وسار على سنته واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، والجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى، وشيء آخر، وخصلة أخرى تحبونها، وأخرى تحبونها: فتح من الله، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ويقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ويقول ربنا عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أيها الإخوة، تعظيم الله سبحانه وتعالى لقدر الجهاد والمجاهدين في الشريعة الإسلامية وبيان فضلهم، فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وفضل الشهادة والشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله، الذين يزهقون أرواحهم ويبذلون أنفسهم ودماءهم، يرقون هذه الدماء التي هي أغلى شيء عندهم، وهذه الروح وهذه النفس، ويهلكون هذا الوجود في هذه الدنيا في سبيل الله عز وجل، وسعيا للتحصيل ونيل مرضاته سبحانه وتعالى، ونيل الحظوة عنده والأجر العظيم والمكان الرفيعة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن قام هذا المقام. بيان الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فضائلهم، فضائل الشهادة والشهداء والمجاهدين والجهاد في سبيله عز وجل، شيء كبير جدا جدا، حتى قال العلماء إنه لم يرد في الكتاب والسنة في فضائل الأعمال مثل ما ورد في الجهاد وفي الشهادة، لم يرد في شيء، لا في فضائل الصلاة ولا فضائل الصوم ولا الزكاة والصدقة ولا غيرها من الأعمال الصالحة، وهي كثيرة، أبواب الخير كثيرة، لم يرد في شريعة الله عز وجل في الكتاب وفي السنة في ذكر فضائل الأعمال مثل ما ورد في الجهاد. الذي ورد في الجهاد وفي المجاهدين وفضلهم وما أعد الله لهم وفي الشهادة والشهداء شيء كثير يفوق الحصر، يصعب حصره، ولم يرد مثله أبدا في أي فضيلة من فضائل الأعمال الصالحة. وهذا كله من تعظيم الله عز وجل لهذه المرتبة وهذه المنزلة في الأعمال الصالحة، مرتبة الجهاد ومرتبة الشهادة في سبيله، وهي خاتمة الجهاد. ولا شك أن عظمة الجهاد وعظمة الشهادة في سبيل الله عز وجل مستقرة في نفوسنا وفي نفوس كل مسلم وفي نفوس المسلمين جميعا، بسبب هذا الذي ورد في الكتاب والسنة من ذكر فضلهم ورفع منزلتهم عالية. لكن أيها الإخوة، الجهاد الذي هو الجهاد الممدوح أهله، الممدوح والممدوح أهله، والمشرف والمشرف أهله، الذي أحبه الله ورضيه ووعد أهله بالجزاء العظيم كما في هذه الآيات التي تلون بعضها وفي غيرها كثير من القرآن وفي السنة، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شيء يعدل الجهاد قال لا أجده، أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قالوا من يستطيع ذلك؟ فخلص الجهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الجهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، فواق ناقة ولو لحظة بسيطة وجبت له الجنة. الجهاد الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، الذين قاتلوا في سبيل الله، وفي قراءة أخرى والذين قتلوا في سبيل الله، حفص يقرأ والذين قتلوا في سبيل الله، لكن نافع يقرأ والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا الجهاد، هذا العمل الصالح العظيم، إنما يكون هو كما أراده الله وكما مدحه وشرفه وعظمه وفضله ومدح أهله وشرفهم وعظمهم ووعدهم بجزيل الثواب، إذا كان على شريعة الله، إذا كان في سبيل الله، هو جهاد في سبيل الله، هذا هو شرطه، هذا هو قيده، هذا هو وصفه، لابد أن يكون في سبيل الله. وكونه في سبيل الله معناها أنه جامع لخصلتين هما محددا سبيل الله. سبيل الله له حافتان، له حافتان وله ضابطان ومحددان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والجري على الشريعة، العمل على وفق الشريعة المطهرة، هذا هو سبيل الله. سبيل الله هذان ركناه وهذان ضابطاه وحافتاه ومحدداه: أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى مرادا به وجهه عز وجل، مرادا به التقرب إلى الله، نيل رضوان الله سبحانه وتعالى، مرادا به الفوز بين يدي الله سبحانه وتعالى عند لقاء الله، مراد به إذن ما عند الله من الأجر والثواب وحسن المثوبة، حسن الجزاء، نعيم الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته ورضوانه في الآخرة. هذا معنى إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ألا ينهض الإنسان للجهاد إلا إرادة ما عند الله عز وجل، إرادة وجه الله، إرادة الله، إرادة وجه الله، إرادة ما عند الله، إرادة ثواب الله سبحانه وتعالى وحسن جزائه، هذا تعبير عن معنى واحد. لا ينهضه دنيا يريدها ويثمرها ويتأفل فيها أمواله، ولا ينهضه جاه وطلب رياسة ومنصب، ولا أن يذكر عند الناس فيقال شجاع وجريء وبطل وقائد وكمندان، ولا شيء من عرض الدنيا، إنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذه نيته، هذا الذي أنهضه، وهذا الذي دفعه، وهذا الذي أخرجه. لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، إلا إيمان بي وجهاد في سبيلي كما جاء في الحديث. هذا الضابط الأول لسبيل الله، لمعنى سبيل الله. الضابط الثاني أن يكون جهاده على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، على وفق شريعة الله، فهو يعمل الصالحات، يعمل الخير، فهو عامل بالحق، داع إلى الحق، آمر بالحق، وناه عما ينهى عنه بالحق، ويقتل بالحق ويقاتل بالحق، يقتل ويقاتل ويقتل من أمر الله بقتالهم وقتلهم، وأباح الله وشرع وأجاز قتالهم وقتلهم. لا يفعل شيئا في جهاده وفي قتاله إلا أن يكون قد علم أن الله رضيه وشرعه وأباحه له وجوزه وسوغه له، وهذا لا يعرف إلا بالعلم النافع، العلم النافع، الفقه في الدين، معرفة الفقه اللي هو متحصل من الكتاب والسنة كما شرحه علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. فهذان هما الضابطان لطريق الله، سبيل الله. سبيل الله معناه طريق الله. سبيل الله إيش معناها؟ الجهاد في سبيل الله يعني في طريق الله، جهاد في سبيل الله. السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، لكن الشريعة اختارت التعبير هنا بلفظ جرى في لسان الشرع، التعبير بلفظ سبيل الله، لأن كلمة سبيل فيها نوع من الخصوصية أكثر من الطريق. كلمة الطريق لعلها كلمة استعملت استعمالا أوسع، فجاءت الشريعة باستخدام هذا اللفظ ليكون له رونق أيضا ونوع من البلاغة. في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. سبيل الله هو هذا أيها الأخوة، سبيل الله هو هذا ضابطه، وهاتان حافتاه، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، متابعة للشريعة، العمل على وفق الشريعة. فلا يكون الجهاد محمودا، ولا يكون المجاهد مجاهدا حقا وإن سماه الناس مجاهدا. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا خبر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، حديث أبي هريرة صحيح مسلم. قال إيش؟ واحد منهم رجل قاتل في سبيل الله فقتل، يعني فيما يرى الناس كما جاء في بعض الألفاظ، قاتل في سبيل الله فقتل، فيؤتى به، يأتي به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيسأله فيقول، فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول فما فعلت فيها، فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فتقول الملائكة، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال له إنما قاتلت كذبت، إنما قاتلت أن قال جريء، يعني شجاع، وتمدح بالشجاعة وتذكر بالشجاعة. فهذا أحد الثلاثة أول الذين هم أول من تسعر بهم النار، فمعناها أنه ليس مجاهدا في نفس الأمر في الحقيقة، يعني ليس مجاهدا، وإن سماه الناس مجاهدا، وإن جرينا نحن في لغتنا وفي استعمالنا على أنه مجاهد تسامحا وتجوزا، لكن المجاهد الحقيقي من هو؟ المجاهد الحقيقي من هو؟ هذا الحديث فيه عبرة عظيمة. هذا الحديث كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث به يغمى عليه، يغشى عليه، حتى يرش عليه الماء فيقوم، ويعاد أحيانا، يعني يعود له الغشي أحيانا، يغشى عليه أكثر من مرة، لأن هذا هؤلاء الناس عملوا أعمال صالحة. هذا قائم آناء الليل وأطراف النهار يقرأ القرآن ويعلم الناس القرآن، وهذا منفق في سبيل الله يعني وأموال تجري ونفقة كبيرة في سبيل الله، وهذا مجاهد يعني أعظم شيء خلاص يبذل روحه ودمه في سبيل الله فيما يرى الناس، ومع هذا عذبهم الله وعاقبهم بهذه الأفعال التي ظاهرها أفعال في غاية الصلاح. هذا الحديث دال على أن ليس كل من نراه مجاهد فهو مجاهد، ولا كل ما نراه جهاد هو جهاد. علينا أن نبحث ونفتش وندقق، لابد أن نصيب الجهاد الذي هو جهاد عند الله الممدوح عند الله. حقيقة الجهاد إيش هو؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا الجهاد رجع بنا إلى قاعدة أصلية كبيرة جدا، قال والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. هذا الحديث صحيح أيضا في الترمذي وغيره، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. إذن معناها ممكن الإنسان يكون يعني مجاهد في الصورة في الظاهر، ويكون عمله جهادا في الظاهر وفي الصورة، ولكنه ليس مجاهدا عند الله، وعمله ليس جهادا عند الله سبحانه، ليس معدودا جهادا ولا عمل صالح، يكون يوم القيامة هباء منثورا ويكون وبالا عليه يوم القيامة. فمن هنا كان لزاما علينا نحن المسلمين والمجاهدين في سبيل الله أن نفتش عن أنفسنا وجهادنا، وأن ننظر هل نحن مجاهدون حقا أم لا، هل الذي نمارسه نعمله جهاد حقيقي هو الجهاد الذي مدحه الله ورضيه وأحبه وأمر به. والله شيطان نحن نسميه جهادا. هذا كله يعرف أيها الإخوة بالعلم النافع، بمعرفة أحكام الجهاد والمجاهدين وصفة المجاهد، ومعرفة ما هو المجاهد على الحقيقة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني نكتفي، طبعا الكلام طويل، ولكن نكتفي في هذا الإطار بمدارسة ومذاكرة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين معنى الجهاد في سبيل الله، وما يرى جهادا ولكنه ليس جهادا في سبيل الله عز وجل، لأنه لم يحقق إما الشرطين أو أحدهما، لا شرط الإخلاص وشرط المتابعة. والحديث في السنن، في سنن النسائي وغيره وفي مسلم الإمام أحمد كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، الغزو غزوان، الغزو يعني الجهاد، الغزو يعني الجهاد. غزو الناس يكون على ضربين ونحوين قسمان، الغزو غزوان، غزو صفته كذا وغزو صفته كذا، حاصلها أن أحدهما ممدوح وهو الغزو الحقيقي والجهاد الحقيقي، والثاني لا ليس كذلك. الغزو غزوان، ثم فصل فجاء بفاء التفريع هذه والتفصيل، فقال فمن غزى ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله، ومن غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف، أو في لفظ آخر فإنه لم يرجع بالكفاف. الغزو غزوان، معناها أن الغزو قسمان ونوعان، ممدوح ومذموم، وسيأتيكم التفصيل. فمن غزا ابتغاء وجه الله، أولا شرط الإخلاص، صاحبه حقق فيه شرط الإخلاص، غزا ابتغاء وجه الله، يريد ما عند الله عز وجل، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أنهضه وأخرجه وحركه ودفعه للجهاد، أنه يريد نصرة دين الله، التقرب إلى الله، دفعته محبة الله والغيرة على دين الله، والخشية من الله والخوف والرهبة من الله أن يلومه وأن يعاقبه ويؤاخذه لو لم يجاهد في سبيله، مريدا ثواب الله وجزاءه، حسن جزائه وكرامته في الآخرة، مريدا رضا الله سبحانه وتعالى، منافسا في درجات وسلم الكرامات عند الله عز وجل. هذا معنى، هذه كل المعاني كلها متضمنة في قولنا يريد وجه الله. فمن غزى ابتغاء يعني إرادة وجه الله عز وجل، فمن غزى ابتغاء وجه الله وأطاع الإمامة. انتبه أن هذه شروط، خمسة شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للغزو الصالح، للمجاهد الصالح، للجهاد الصالح. فمن غزا ابتغاء وجه الله، إخلاص إرادة وجه الله عز وجل وحده لا شريك له، وأطاع الإمامة، شرط الثاني طاعة الإمام وهو أمير، الأمير الذي عليك، سواء كان الإمام الأعظم في حال وجوده أو كان نوابه في حال وجوده أيضا، ونوابه يعني هم اللي مباشرين لك، أو في حال عدم وجوده مثلا كأحوالنا اليوم، عدم وجود إمام جامع واحد للمسلمين، فيقوم جماعة المسلمين وقياداتهم أمراهم تقوم مقام الإمام في هذا، يعني هذا لا شك فيه، والشريعة والفقهاء متفقون على أن مثل هذه الجماعات وجماعات المسلمين الصغيرة تقوم مقام الإمام في حال فقده، في حال شغور الزمان عن الإمام الأعظم، في مسائل متعددة ذكروها في الفقه. وهذه المسائل، مسألة الجهاد اليوم الذي لا بد فيه من جماعة وإمارة وسمع وطاعة، لأنه لا يتم الجهاد إلا بها، فهذا لا شك في دخوله في هذا دخولا أوليا، يعني لا شك في دخوله في هذه المسألة اللي هي مسألة ما يقوم مقام الإمام في حال عدم وجود الإمام. هؤلاء أمراء الجهاد، وأطاع الإمام يعني يدخل فيه الأمير، أميرك، أمير الجهاد، وهو السمع والطاعة، وهو الذي لا تكون الجماعة جماعة إلا به، السمع والطاعة، لأنه لا جماعة إلا بسمع وطاعة، لا جماعة إلا بسمع وطاعة. ما هي الجماعة وما حقيقتها؟ الجماعة قوم مجتمعون لهم رأس يطيعونه، لهم رأس يعني أمير، قيادة، قائد، مسؤول عليهم، يطيعونه يأتمرون بأمره، هذه هي الجماعة، وليس مجرد يعني ناس وجدوا في مكان واحد مثلا، ليسوا جماعة، ليسوا جماعة، إنما الجماعة هي الجماعة التي اجتمعت على شخص واحد يقودهم ويسوسهم يأتمرون بأمره، لأن لا يصلح الناس فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات ولا زحالهم سابهم. الشرط الثاني إذن طاعة الإمام، وأطاع الإمامة، طاعة الإمام في الجهاد، السمع والطاعة والانضباط في كل شيء، والطاعة في كل شيء إلا إذا خالف الأمر الشريعة، إذا خالف الأمر الشريعة، الخلاف الصريح، المخالفة الصريحة للشريعة، إذا ارتكب حراما أو أمرك بحرام واضح، واضح ليس من المسائل الاجتهادية وغيرها، لا، الأمر الواضح، فحينئذ تقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للإنسان الأمير وغيره في معصية الله أبدا. إذن وأطاع الإمامة، هذا الشرط الثاني، وأنفق الكريمة، أنفق الكريمة يعني أنفق الأموال الكريمة عليه، الكريمة على نفسه التي تكرم عليه وتنفس عنده، تكون كريمة ونفيسة عنده. وإما يكون المقصود بها يعني كريمة يعني الأموال عموما مطلقا، لأنها كل الأموال في الحقيقة هي كريمة على الإنسان، نفيسة عنده، المال مطلقا. وإما أن يكون المقصود أنفق الأموال الكريمة اللي هي الأموال الخاصة التي هي تكرم على الإنسان، وهذا يكون فيه ترغيب وحث على إنفاق كرائم الأموال. وأنفق الكريمة، فالإنفاق واجب في الجهاد في سبيل الله، في مثل حالاتنا هذا إذا كان الجهاد متعينا، فالإنسان واجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله، الجهاد بالنفس لا يغني عن الجهاد بالمال يا أخواننا، يعني كل واحد منا واجب عليه أن يجاهد بنفسه ويجاهد بماله إذا كان عنده مال. طبعا لا شك إحنا معظمنا إحنا يعني قليلي المال يعني وما عندنا شيء كبير، ولكن لو فرض أن إنسانا غنيا وجاء للجهاد هنا بنفسه يجب عليه أيضا أن يجاهد بماله. وحتى في الجهاد الفرض الكفائي يعني الجهاد بالمال قد يتعين إذا احتاج المسلمون في حال ما وفي وقت ما إلى ماله مثلا، وعز عليهم وصعب عليهم أن يأخذوا من غيره أو غيره، فتعين فيه واجب النفقة، فأنفق الكريمة. وعلى كل حال حتى في حال عدم تعينه عليه شخصيا، فإنفاق الكريمة وإنفاق الأموال في الجهاد في سبيل الله دال على سخاء النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبذلها في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وأنفق الكريمة، الشرط الثالث، الشرط الرابع، وياسر الشريك، ياسر الشريك، ياسره يعني عامله باليسر، عامله باليسر ولم يعنته، لم يعنته ولم يشدد عليه ولا تعالى عليه ولا ترفع عليه، بل تواضع له وذل له، كما قال الله تعالى: أذلة على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. فياسر الشريك إذن هذا الشرط الرابع، وياسر الشريك، والشريك هو الزميل، المجاهد شريكه، شريكه زميله المجاهد معه، شريك أخيه المجاهد معه، وياسر الشريك لأنه زميل وزميله وشريكه في هذا الجهاد وصديقه ورفيقه. وياسر الشريك، ياسره يعني عمله باليسر، خفض جناحه له وذل وتواضع له، عمله إيش؟ معامل اليسرى السهلة اللينة. وياسر الشريك، فهذه فيها تحتها معاني كثيرة جدا. إذا كان نحن في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، ويقول: خيركم ألينكم مناكب في الصلاة، حديث صحيح. فالجهاد يعني جهاد، طبيعة الجهاد الإنسان يكون فيه يعني في الجهاد أصلا الجهاد مبني على العنف، أصلا استعمال العنف، الجهاد شدة وقوة وعنف من هذا الجنس، ربما يكون الإنسان في حالة حدة وشدة واشتداد وقوة وغضب، يعني يحتاج للقوة الغضبية في الجهاد والحقد على الأعداء والغيظ عليهم، تنمية الغيظ عليهم. لكن بالمقابل لابد أن يكمل هذه الفضيلة بفضيلة الذلة للمؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، التراحم فيما بين المؤمنين، الرحمة للمؤمنين والشفقة عليهم والذل لهم والتواضع لهم، رحمتهم، إحسان إليهم، التودد والتعاطف والتراحم والتوادد فيما بين المؤمنين. يعني ياسر الشريك يعني عمله بالرفق وباللين وبالذلة والتواضع والمودة والتيسير عليه ولا يعنته. طبعا هذا مراتب متعددة، يعني مراتب يتفاوت فيها الناس، كلما كان الإنسان ألين لإخوانه أكثر ذلة وتواضعا كان أعلى عند الله سبحانه وتعالى، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أذلة على المؤمنين. إذن هذا إيش؟ الشرط الرابع، وياسر الشريك. والشرط الخامس، واجتنب الفساد في الأرض، اجتنب الفساد في الأرض. اجتناب الفساد هذا عموم، اجتناب الفساد كل فساد، كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، كل ما لا يرضى عنه الله عز وجل، كل ما ينهى عنه الله ولا يأمر به بل ينهى عنه، كل ما ينهى عنه الله عز وجل يكرهه ويبغضه ويذمه، فهذا هو الفساد. واجتنب الفساد في الأرض، كل ما يتفق الناس وعقلاؤهم على أنه من الفساد فيكون فسادا إذا ما جاءت الشريعة بخلاف هذا، المنكر والفساد يجتنبه الإنسان، الاجتناب هو المباعدة، يجتنبه يبتعد عنه فلا يرتكبه ولا يقربه ولا يكون من أهله ومن أصحابه. اجتنب الفساد في الأرض، الفساد بقتل الناس بغير حق، بأخذ أموال الناس بغير حق، بالتعالي والتكبر على الناس، بظلم الناس، بإرادة العلو في الأرض والفساد وأعراض الدنيا والغلبة على الناس. لأن المجاهد تعتريه آفات وفتن كبيرة. من أخطر الآفات التي تعتري المجاهدين ويبتلون بها وعليهم أن يجاهدوا أنفسهم إزاءها ويعتصموا بالله سبحانه وتعالى، هي فتنة العلو على الخلق، الظلم للناس، أخذ أموال الناس وأخذ حقوقهم، أخذ حقوقهم بغير حق، بغير إذن من الله عز وجل، بغير إذن من الشريعة. نعم، لأن الإنسان إذا ملك السلاح وصار له ملك وتمكن في الأرض، فإن هذه النفس الأمارة بالسوء تأمره وتدعوه وتميل به إلى ما تهواه من الغلبة على الناس والترفع عليهم والظهور فوقهم والأمر والنهي والسلطنة. فعلى الإنسان أن يكون المجاهد أن يكون متواضعا وألا يعني يقع في هذه المحذورات العظيمة، أن ينتبه إلى جهاده وإلى قلبه وإلى نفسه وإلى عمله فينضبط بشريعة الله سبحانه وتعالى ويتواضع لله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن واجتنب الفساد في الأرض، من الفساد أيضا الفساد في الوسط الجماعة المجاهدة بالفتنة والكلام بالتفبيط وبالتخذيل يعني ببث الفتن بين الناس، الإرجاف مثلا والطعن في المؤمنين وفي جماعاتهم وفي قياداتهم وفي علمائهم أو غيرها بغير حق، فهذا كله من الفتن من الفساد في الأرض. واجتنب الفساد في الأرض مساوئ الأخلاق عموما في التعامل مع إخوانه في الجهاد، هذه كلها من الفساد الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. فالمجاهد الحقيقي هو أيضا إذن من شرطه أنه يجتنب الفساد في الأرض واجتنب الفساد في الأرض. إذن هذه خمسة شروط. فمن غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نومه ونبهه أجر كله. هذا جواب الشرط أو الجزاء. فمن غزا كذا وكذا بهذه الصفات فإن نومه ونبهه أجر كله. نومه ونبهه، نومه ونبهه يعني نومه وصحوه كله أجر، كله أجر ومعدود، كله مكتوب ومصبوب في ميزان حسناته، لا يمضي عليه ثانية ولا دقيقة وهو في ساحات الجهاد في هذه الشروط الجهاد الحقيقي إلا وهو إيش؟ العداد يحسب عداد الحسنات، والملائكة تكتب يقظته ومنامه. فنومه فإن نومه ونبهه أجر كله. والغزو الثاني أيها الإخوة، النوع الثاني والقسم الثاني من الغزو ومن الجهاد الذي يراه الناس غزوا ويسمى غزوا ويسميه غزوا ويسميه جهادا من باب يعني من باب مثلا اعتبار الظاهر، من باب اعتبار الصورة مثلا، النظر إلى الصورة وإلى الظاهر فقط، أو من باب الدعوة، اعتبار الدعوة، اعتبار دعواه، فهذه كلها اعتبارات يعني مبنية على التسمح. النبي صلى الله عليه وسلم سماها غزو أيضا في أول صدر هذا الحديث. ومن غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. من غزا بهذه الصفات وهذه الأعمال المصاحبة لغزوه وجهاده وعدها خمسا، بعضها يقارب بعضا في المعنى لكن هي خمس أيضا، كأنه تنظير بالأول يعني ومشاكلة له. ومن غزا فخرا، غزا فخرا يفاخر الناس ويفتخر عليهم بغزوه. ومن غزا فخرا مريدا الفخر أو قاصدا بغزوه الفخر والافتخار على الناس. ومن غزا فخرا ورياء، لأن فخرا هذه مفعول له، مفعول له سمى في النحو المفعول له والمفعول لأجله، منصوب على المفعولية لأجله هذا. ومن غزا فخرا يعني لأجل الفخر، أي غزا مفاخرا ومفتخرا على الناس. ومن غزا فخرا ورياء، الرياء هو إرادة إراءة الناس عمله لكي يمدحوه ويعظم في قلوبهم مثلا، أن يعمل الإنسان العمل مريدا أن يراه الناس قاصدا إراءة الناس عمله هذا حتى يمدحوه ويعظم عندهم أو يكبر في نفوسهم وهكذا، فهو لا يريد وجه الله إنما يريد أن يكبر ويعظم عند الناس. فمن غزا فخرا ورياء، هذا هو الرياء، غزا رياء يعني إنما دفعه وحمله على الغزو الرياء، مراءة الناس مريدا إراءة الناس عمله لكي يمدحوه أو يعظموه. فمن غزا فخرا ورياء وسمعة، السمعة هي مراد إرادة الإنسان أن يسمع به الناس أو أن يسمع الناس، السمعة والرياء هما باب واحد. لكن هذا متعلق بالرؤية بالبصر، وهذا متعلق بالسمع يسمع الناس. من غزا فخرا ورياء وسمعة يسمع الناس ويريد أن يسمع الناس ويسمعهم إذا هم ما شافوش، إذا هم لم يروا يسمعهم ويتحدث ويتحدث ويتكلم، وأنا ونحن وفعلنا وحطينا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون التحديث بمواقفهم في الغزو وبمشاهدهم في الغزو، وإنما يعني حدثوا ببعض مشاهدهم في الغزو من أجل الفائدة ومن أجل التربية والتعليم وإعطاء حكم شرعي مثلا أو غير ذلك، وإلا كانوا يكرهون التحديث بمشاهدهم، التحدث بمشاهدهم في الغزو خوفا على أعمالهم أن تحبط، حفظا لأعمالهم وصيانة ومجانبة لأسباب حبوط العمل، صلى الله العفو والعافية والسلام. فمن غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام، بعكس الأول الذي أطاع الإمام، هذا عصى الإمام، يعصي الإمام، إما عصي المعصية الجهرية الواضحة فيفسد في الأرض ويعصي الإمام ولا يطبق الأوامر ولا يسمع ولا يطيع ويخرج عن الطاعة والمشاقة والعصيان الكامل، أو العصيان أيضا الكثير الصغير المفسد، فهذا أيضا يعني فقد شرطا كبيرا من شروط المجاهد الجهاد الصحيح الحقيقي المحبوب لله سبحانه وتعالى، هذا عصى الإمامة، فهذا كان من يكون من الجهاد قسم الثاني من الجهاد ومن الغزو الذي لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. وعصى الإمامة وأفسد في الأرض، بعكس الأول الذي اجتنب الفساد في الأرض، هذا أفسد في الأرض بالعلو والتعالي على الخلق وظلم الخلق بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم مثلا وقتلهم بغير حق وضرب أبشارهم بغير حق والتكبر عليهم والترفع. وأفسد في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي غزا هذا الغزو وغزا على هذا النحو على هذا الوجه، قال فإنه لن يرجع بالكفاف، لن يرجع بالكفاف، لن يرجع من غزوه وجهاده بالكفاف، والكفاف هو حالة الاستواء لا لك ولا عليك، وقال رجع كفافا يعني ما ربح ولا خسر، يعني رجل أخذ رأس مال للسوق يتاجر فباع واشترى وكذا وصفق بالأسواق، فإذا به يرجع برأس ماله، يقول رجع كفافا، رجع كفافا لا له ولا عليه، هذه حالة الكفاف. وأيضا تستعمل بمعنى يعني الحالة الكافية الحد في الحد الأدنى، في الحد الأدنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي غزا على هذا النحو على هذا الوجه بهذه الصفات لن يرجع بالكفاف، يعني لا يرجع حتى برأس ماله، يعني أنه يرجع خاسرا والعياذ بالله. فالحديث واضح جلي جدا جدا أن من الناس من يغزو ويجاهد وهو يخسر والعياذ بالله، يخسر لا يربح شيئا بل يخسر، لأنه قال لم يرجع بالكفاف أو لم يرجع بالكفاف، يعني حتى برأس ماله ما رجع بل رجع خاسرا يعني. فوالله هذا شيء عظيم جدا جدا، شيء عظيم ينبغي علينا أن يكون دائما نصب أعيننا، والله شيء يطير القلوب ويفزعها أن الإنسان يجاهد ثم يقول ليتني لم أجاهد. ونحن أيها الأخوة بين نارين، فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وننجو بين يدي الله عز وجل ونكون من المفلحين الفائزين الرابحين الناجحين المرضي عنهم عند الله سبحانه وتعالى. لا بد نسعى في هذا ونجتهد، هذا هو الربح الحقيقي، وخلافه هو خسران المبين. نحن بين نارين، نار القعود عن الجهاد ونار أن نذهب للجهاد ولكن نخسر، فلا بد أن ننجو، لا بد أن نكون رجالا، لا بد أن نكون رجالا حقا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونعتمد عليه فيوفقنا الله وننجح. امتحان صعب في غاية الصعوبة ومحك خطير جدا جدا، لا لأن إنسان إذا سمع بعض الناس ربما لو سمع هذا الكلام يقول طيب إذا كان فيه خطر عظيم أني أنا ممكن أذهب للجهاد ثم أخسر فأنا لا أجاهد. نقول له إيش؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه بل عليك أن تجاهد، أنت يجب عليك الجهاد، ولو قعدت ولم تجاهد فإنك مرتكب كبيرة في مثل هذا الوقت الذي الجهاد فيه فرض عين، القاعد عن الجهاد بغير عذر مرتكب كبيرة، ويل له من الله إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل، إن لم يتب أو تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى بأسباب المكفرات، فإنه متعرض لسخط الله وعذابه، متعرض لوعيد الله على هذه الكبيرة والفظيعة التي ارتكبها وهي القعود عن الجهاد الواجب المتعين عليه. فيجب علينا أن نجاهد، وما نخاف منه يجب علينا أن نجاهد أيضا حتى نكون مجاهدين حقا كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. كلها جهاد، في البداية جهاد وأنت في أرضك وبين أحضان أمك، فتنهض للجهاد وتخرج للجهاد وتنفر للجهاد تاركا وراءك الدنيا والأحباب والأهل والخلان والأوطان، وتهاجر وتجاهد في سبيل الله، ثم عليك جهاد آخر وهو جهاد حقيقي لكي تكون مجاهدا حقا. جهاد أن تحقق هذه الخمس شروط اللي هي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإطاعة الإمام، وإنفاق الكريمة، ومياسرة الشريك، واجتناب الفساد في الأرض. لابد تحققها، لابد أن تحققها مجاهدا للنفس. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، تجاهد نفسك وتأطرها وتحملها على أن تستقيم على منهاج الله سبحانه وتعالى، على شريعة الله، حتى تكون في سبيل الله وفي طريق الله عز وجل حقا مرضيا عنك عند الله عز وجل. فهو جهاد كله، جهاد إلى آخر نفس أيها الإخوة، جهاد إلى آخر قطرة من دمائنا، جهاد